السؤال يقول: ما هو حكم غسل الجمعة؟
نعم.
يقول: ما حكم غسل الجمعة على القول الصحيح؟ وهل يجزئ عن الوضوء أم لا؟
غسل الجمعة على القول الذي نراه راجحا واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل، ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن حدث. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تكلم على عثمان حين جاء متأخرا فقال له عثمان رضي الله عنه: ما زدت على أن توضأت يا أمير المؤمنين؟ قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لكنه هل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ؟ إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه لا يجزئ لأن هذا ليس عن حدث. نعم. السلام.
يقول: هذا إنسان احتلم ولكن لا يعلم، هل نزل الماء أم لا؟ ولكن هناك أثر لهذه الجنابة مثل وجود رائحة الجسد، فإنها تكون مثل رائحة عندما يصيب الجنابة، فهل يكون من موجبات الغسل أم لا؟
نعم، إذا احتلم الإنسان ولم يرى شيء فإنه لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحة، إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، العبرة بخروج المني. إذا نقض الإمام الوضوء
بالتشهد.
ها؟
إذا نقض الإمام الوضوء بالتشهد الأخير.
نعم، إذا نقض الإمام وضوءه، وكلمة نقض ينبغي أن تقول: إذا انتقض وضوء الإمام، لأنه لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام وهو في فريضة أن ينقض وضوءه، لكن قل: إذا انتقض وضوءه في التشهد الأخير، انصرف وقال لأحد الجماعة: تقدم وسلم بهم، أو قال لهم: أتموا صلاتكم فرادى. نعم. الأخ محمد صبرنا الشاهي وبدأ باليسار لكن عفى الله عنه، أنا ما هو بني لا أصب حتى تعتبر يمين، اعتبر يمينك أنت. نعم.
أولا أشهدك أنني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير، وجعلنا جميعا من أحبابك.
ما رأي فضيلتكم في رمي جمار أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث عشر؟
يعني جمعها في
جمعها.
رأيي أن جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كل يوم وقال: خذوا عني مناسك، ولم يرخص في الجمع إلا للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، لأنهم معذورون لأنهم في إبلهم. فإذا كان الإنسان عذر فما لو كان في طرف منى أو من وراء منى كان يشق عليه التردد كل يوم فلا بأس أن يجمع، وإذا لم يكن له عذر فلا يجوز.
الحج الماضي في أخ صارت الحملة في الساعة 11 من يوم الثاني إلى عرفة، فتوقفت السيارات في الساعة 12، فما صارت في الانصراف إلى مزدلفة إلا في الساعة 12 ليلا، فما أدرك هؤلاء الحجاج؟
ما فهمت أول سؤال.
قل: حملة من حملات صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة 11
ساروا في منى؟
ساروا
من منى
الساعة الحادية عشر صباحا
في التاسع
اليوم الثاني
أو التاسع
اليوم التاسع.
نعم.
فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة الثانية عشر ظهرا
ظهرا.
نعم. ثم توقفت السيارات إلى الساعة الثانية عشر ليلا.
نعم.
ثم ساروا الساعة الثانية عشر ليلا إلى مزدلفة. فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة.
لما وصلوا.
نعم. فلم يصلوا مزدلفة إلا في الساعة السادسة صباحا.
لكن لما وصلوا عرفة الساعة الثانية عشرة هل يمكنهم أن يبقوا نصف ساعة ثم
وقفوا في عرفة؟
نصف ساعة
وقفوا غالب اليوم.
ها؟
وقفوا من ظهر اليوم التاسع في عرفة.
طيب.
ثم انصرفوا الساعة الثانية عشر ليلا.
لماذا تأخر؟
تأخر السيارات واقفة.
طيب يعني ما تمكنون من الخروج من عرفة
وإلا تجهزوا
إلا الثانية عشر
عند الغروب. تجهزوا عند الغروب.
طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير
إلا الساعة الثانية عشرة.
إلا الساعة الثانية عشرة. وساروا من الساعة الثانية عشرة إلى مزدلفة.
نعم.
ولم يتمكنوا بناء على السير يعني.
نعم.
إلا
في الساعة السادسة صباحا وصلوا إلى مزدلفة.
بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة. والذي أرى أنه لا شيء عليه لأنه إذا كانت القصة على ما قلت أنه فهم غير مفرطين.
لكن يشوف رؤية بهذا.
ما هي الرؤية؟
رؤية بسيطة وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان حيث لم يقف في المزدلفة أو لم يبيت في المزدلفة.
صحيح هو أخطأ بالأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة. ولكني أنا أقول ما دام الرجل لم يحصل من تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء.
وإن ذبح فغاصل
لأن إن ذبح ما في شيء أفضل قطع. كأنه مر لأنه مر.
نعم.
شيخ
بارك الله فيك.
الثاني كما
أحسن الله أحكم على
إسراف الوقت
ما
أحكم
على إسراف الوضوء
يا شيخ؟
إيش؟
الإسراف الوضوء ما يجوز
عن سهوة
لشيء سهوا؟ خمس مرات. إيه نعم السهو لا بأس لا حرج عن سهو السهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
شيخ الله يحسن إليك إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس ثم تنقل من المصلى
ثم ايش؟
تنقل من المصلى الذي صلى فيه هل تكتب له اجر حج وعمره؟
يعني اذا جلس الانسان في مصلاه ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين لكنه قام من مكانه الى مكان اخر لاستماع ذكر او ينشط نفسه عن النوم فلا باس ان شاء الله المصلى واحد. اقول هذا كله مصلى للانسان.
شيخ الله يسلمك هذا في آلة.
نعم. اي يقول ارفع صوتك.
في آلة اسمها الدش يا شيخ.
اي نعم فيها آلة اسمها الدش تدش على الانسان عند الاغتسال.
هذه تدش البرامج يا شيخ على التلفزيون غير
النابل ترشش كذا.
اي نعم
اي فسرها هذه الدش هذه اذا كان دش جديد ما الداعي فسره.
هذا مثل القمر الصناعي يا شيخ ولكنه صغير ويجذب الاذاعات خارجيه فما حكم اصطناعه يا شيخ؟
فما حكم ايش؟
اصطناعه في البيوت.
اي اقتناء الدش او ال ايش يسمونها او الاريال او الانتل كما يقول العامه ايضا على حد سواء. الكلام ما الذي يطلب بهذا الدش أو بهذا الأريل أو الأنتر؟ قد يكون إنسان عنده مثل علم يطلب العلم في علوم التكنولوجيا أو غيره من المعلومات، وينشر في الإذاعات الخارجية ما لا ينشر عنده من هذه المعلومات، فيريد أن يتعلم، فهذا لا بأس. لكن الغالب أن هذا الدش والأريل والتلفزيون الغالب فيها أنها مآثم، والخير الذي فيها إن كان يعني فيها خير يمكن 10%. ولهذا ننصح كل إنسان أن لا يجعل في بيته لا تلفزيون ولا دش ولا أريل ولا غيره، يتنم هذا. السلام أسلم، السلام أسلم. نعم، الأخبار لا بأس به، ما فيها شيء، ما نرى فيها شيء، لا نرى فيها شيء، لكن السلام منه أسلم. إذا كان الأخبار ترافقها الموسيقى فهي من جنس الخمر، فيها منافع وفيها مآثم، فتكون حراما، لأن الحرام إذا اختلط بالحلال على وجه لا تمييز بينهما وجب الاجتماع، كما هي القاعدة عند الفقهاء، إذا اجتمع حاضر ومبيح ولم يمكن الفصل بينهما غلب جانب الحظر. ها؟ سنة الضحى إذا فات محلها فاتت، لأنها سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى. وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته إذا غلبه نوم أو مرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة صار يقضى أيضا. إذا مرض الإنسان قلنا له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأمره بالإيماء بالرأس. أما الإيماء بالأصبع فلا أعلم قائلا به من العلماء، ولا فيه سنة أيضا، فهو عبث، يعني حركة مكروهة، لأنها ليست بسنة ولا مشروعة. وأما الحركة بالعين أو الإشارة بالعين فقد قال بها بعض العلماء، قال: إذا لم يستطع برأسه أو ما بعينه فيغمض قليلا للركوع ثم أكثر بالسجود. وأما الإصبع فبناء على أنه اشتهر عند العامة فيكون الفاعل جاهلا ولا شيء عليه، ليس عليه إعادة، ما لا يعيد صلاته، لكن يجب على طلبة العلم إذا اشتهر عند العامة ما ليس بمشروع أن يكرس جهوده في التنبيه عليه، لأن العامة يريدون الحق لكنهم جهال، فإذا سكت عن هذه الأشياء بقيت على ما هي عليه. لكن إذا نشرت في المجالس، في الخطب، في المواعظ، في المحاضرات، نفع الله بها. وعلى كل حال اللي يرى انه لا عذر بالجهل يلزمه القضاء، لكن نحن نرى ان فيه عذر، لا سيما انه مجتهد عند العامة، ما هو شيء ان انفرد به الفاعل، كل العوام يقول صل بصل. نعم،
الليل سيقضي ما بين 5 الظهر، لكن ما تيسر له لطلب علمه
لأمر هام،
يقضي بعد الظهر،
إذا فاته صلاة الليل يقضيها ولو بعد الظهر. ما في من نام عن صلاة العشاء فليصليها إلى ذلك.
بالنسبة لقول تعالى الذين يلون من النساء،
ها؟
إلى الذين يلون من النساء.
أي نعم.
يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها، إذا تعبت يضعها عند أهلها 14.
إيش؟
يعني معنى الآية يؤدبها بأن يضعها عند أهلها 14.
لا لا لا. معنى الآية أن الذين يؤون من نسائهم أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج أن لا يضع امرأته يعطى مهلة 14، فإما أن يطع وإما أن يطلق.
لكن لو يريد أن يأدبها يا شيخ ويضع
ما يأدبها بهذا، ما يأدبها ب 14.
يعني تعب مشكلته.
له أن يأدبها بشهر مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
لكن هل يأتم في 3 شهور؟
ما دام تأديبا فلا بأس، لكن 14 فما يفوق لا.
طيب قول القائد بعضها الإنسان لابد يكون بقلب يقين يدخل يقين على ذات الله ويخرج اليقين الفاسد.
كيف؟
يعني اليقين إدخال اليقين في القلب
إيه؟
على ذات الله وإخراج اليقين الفاسد، هل يكون هذا من عقيدة الوجودية؟
إدخال اليقين
يعني يكون في قلبه يقين على ذات الله وإخراج اليقين على ذات الأشياء. يعني على
أقول القائل بأنك تتيقن ذات الله ولا تتيقن غيره هذا مجنون.
يعني كيف يكون في قلب الإنسان، يعني بعض نسمع العبارة في الدعوة أنه يكون في قلب الإنسان يقين على ذات الله يقين أن الله سبحانه وتعالى يعني
موجود
المعز والمذل. لا لا، المعز والمذل والمعطي والقابض، وليس يقين على ذات الأشياء يعني على المسؤولين وعلى المال وعلى
قول التوكل. زاد الله خير، هذا ما يسمى اليقين، يسمى التوكل. فلا شك أن الإنسان يجب أن يجعل توكله على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأن يجعل ما سوى الله مجرد سبب. فالإنسان لا شك أن يعتمد على راتبه، ولهذا يستقرض على راتبه ويشتري الأشياء مؤجلة على راتبه. نعم. نعم. ولكن لا يعني ذلك انه يعتمد على هذا كما يعتمد على الله، بل يعتقد بان هذا سبب من الاسباب.
لكن يقين على يعني الاسباب.
تسميه التوكل يقين خطا، واخشى ان يكون هذا من كلمات الصوفيه او ما اشبهه. التوكل غير اليقين، التوكل يعتمد الانسان على الله، اما اليقين فهو يتيقن وجود الشيء.
شيخ أثابكم الله، تعزية النساء إلى النساء بما فيها من أن النساء أضعف من الرجال في حث المرأة أو الرجل على الاحتساب والصبر، وبما فيها من قد يكون فيها تبرج وخروجا أمام الرجال، فأيهما الأفضل، أن تخرج النساء لتعزي النساء وتعزي الرجال، أم الأفضل لها أن تبقى في بيتها؟
أن تبقى من؟
المرأة
المعزية. نعم. على كل حال، أولا يجب أن نعرف أن العزاء ليس تهنئة حتى يجتمع الناس عليه ويسهرون وربما يوقدون الأنوار وتجد المسكن كأنه في حفلة الزواج، كما شاهدنا في بعض البلدان، كما نسمع أيضا. العزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبر، وتقوية المصاب على الصبر لا يكون في الأمور الظاهرية هذه والحسية، يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا من عند الله. وكما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته حين قال للرسول الذي أرسله إليها بعد أن أرسلته إليه، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العزم، فليس المقصود إظهار الفرح لنبرد الحزن، ما هو صحيح. هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية، ما تعطي القلب يقينا وإنابة إلى الله ورجوعا إليه. التعزية أن نقول للرجل الذي رأناه مصاب، يا أخي اصبر، احتسب، هذه الدنيا والملك لله، له ما أخذ له ما أعطى، وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف. فأصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصل غير مشروع، بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب.
لكن لو طلبت شيخ أم أو زوجة أو أخت من أخ أن يوصلها إلى أهل الميت، فهل أن ينصحها بالبقاء أو يلبي رغبتها؟
إذا كان أهل الميت أقارب، بحيث إذا لم تأتوا تعزونهم صار في نفسهم شيء، يذهب بها 5 دقائق ويقول لهم امشي ارجع هنا. من الإمام في السؤال من اللي ما أخذ خاصة جدا.
جزاك الله خير. أنت اللي أصبت هوا عكست السنة.
نعم.
هل إذا أراد يصب القهوة يبدأ رئيس المجلس ويأخذ يمينه؟
أي نعم نعم.
هذه السنة.
إذا أعطى كبير القوم يأخذ بيمينه هو.
بيمين الفاعل.
هو اللي بيفعل الآن.
أحسن.
هو اللي قدم.
يعني لا نعكس.
لا هذا هي كلمة أنت إذا أعطاني الإناء. إذا أعطاني الإناء ونفض إناء من لبن وشربت أنا. ولا أخذه مني أعطي الله علي منه،
وإذا أخذه فليعطي
إذا أخذه أعطي الله علي منه.
السؤال جزاك الخير، هل يجوز ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي مثل مشروع الأضاحي في أفريقيا؟
الأضحية تكون في بلد المضحي، هذه هي السنة وهو المشروع وهو الأفضل والأكمل. وأما نقلها إلى بلد آخر فإن قلنا بوجوب الأكل منها فإنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا ضمننا أنه سيأتينا من هذا اللحم ما نأكله، وإن قلنا بعدم وجوب جاز لكنه خلاف السنة. ولهذا نحن نقول ونكرر لإخواننا أن لا يفعلوها، يعني أن لا يبعثوا يضحياهم إلى الخارج، بل يضحون في بيوتهم وبين أهليهم حتى تظهر هذه الشعيرة ويعرفها الصغار عن الكبار. وأما أن ترسل دراهم تذبح هناك ما يعلم عنها، وإذا كان يريد نفع إخوانه في البلاد الأخرى يرسل إليهم دراهم، قد تكون الدراهم أنفع لهم من اللحم. هنا
أحسن الله إليك. ما حكم الكعب؟
الكعب
لباس مشهور عند النساء.
لباس مشهور عند النساء، ولكن اشرح لنا.
هو يشبه الدرع. لباس
يكون على الرأس ولا على المنكبين؟
من المنكبين
ولا القدمين. ويبقى الرأس ولا العنق بارز.
له لباس آخر.
لكنه بارز متميز.
متميز.
هو الأصل أن الكاب لا بأس به لأنه سائل. ولكن أنا أرى أن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا. متى جاءنا هذا؟ إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليه. فكوننا نتلقف عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا أمر يجعل الإنسان دائما في التبعية ودائما ذنبا لغيره. فما دام لباسنا العباءة هو الأستر للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه، لأنك هذه السنة ربما ترخص لها في الكاب وتلبس الكاب، في السنة الأخرى تقول أعطني البنطلون، نعم، ثم في السنة الرابعة أو الثالثة تطلب أيضا اللباس القصير ولباس الأفندي كما يقولون وما أشبه ذلك. فالذي أرى أن نحجز النساء أن تلقف هذه العادات، ونقول ما الذي تستفيدين من هذا؟ ما العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكاب وأستر وأحسن وأبقى وأعز للإنسان، كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنبا لغيره في تلقي العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحاذر. ما في تعليقات ولا أسئلة. السؤال لواحد بس. نعم.
من زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة هو متمتع؟
لا يلزمه الإحرام، يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لازم الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أيام الحج، يعني في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام، فإنه لازم الإحرام بالحج. طيب، هذا
امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت، فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة؟
نعم، إذا كانت المرأة حائضا ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت لا تزوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني. أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت.
وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت
البلد؟ يعني إذا رجعت فالأفضل أن تحلم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة.
نذر شخص أن يذبح كبش وعينه فمات الكبش المعين دون تقريب منه، فهل يلزمه
ذلك؟
نعم، فهل يلزمه ذلك؟
إذا عين الإنسان الأضحية عينه ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت قد لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.
أتى شخص المسجد بعد صلاة العصر، هل يجوز لمن صلى العصر مع الإمام يصلي معه حيث أن هذا الوقت
وقته؟ نعم، إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة فلا حرج، لأن القول الراجح أن الصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما هو عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلق، هذا هو الذي لا يجوز في أي منه في أوقات النهي. هنا.
إذا كان الشخص لديه عمال في المحل،
إيش؟
إذا كان للتاجر لديه عمال في المحل المؤسس براتب قدره 600 ريال
لكل واحد،
فهل يجوز التاجر أن يعطيهم زكاة مالي؟
يعني نأتي بسؤال، نعم، هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم، أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالا أو خدما عنده.
الزكاة هل تجوز أن تدفع للأقارب؟
أي نعم، تدفع للأقارب، ودفعها للأقارب أفضل من دفعها، تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للآباء، إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته، لأنك إذا أعطيته ذلك وفرت على نفسك النفقة التي كانت واجبة لهذا الشخص. ولهذا نقول يجوز قضاء دين القريب ولو وجبت نفقته عليك، فتنفق عليه وتقضي دينه من زكاتك، لأن دين القريب لا يلزمك قضاؤه حتى لو كان الأب. فلو أراد الابن أن يقضي دينا على أبيه وأبوه لا يستطيع قضاءه فقضاه الابن من زكاته فلا حرج. نعم.
الأخت إذا كانت ذات زوج.
نعم.
الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة هل تجب أن نفقع
عليها؟ الأخت إذا كانت ذات زوج
وهي فقيرة
وزوجها
زوجها فقير
وزوجها فقير فلا بأس أن يعطيها من زكاته.
ولا تجب
عليها نفقتها؟
نفقتها لا تجب
عليها؟ على أنها على الزوج، لكن الزوج غير قادر لها فينفق عليها.
الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل هل يجب عليه
توضأ
بعد الاغتسال؟
لا يجب. إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء.
وإن لم ينوي
لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق.
في الغسل.
في الغسل نعم.
نويت العمرة الصغير ثم تحلل ولم يأتي بالعمرة فهل علي ذم؟
ألم تسأل مثل هذا السؤال قبل قليل؟
هذا كان بالنسبة للحج
كله واحد. الصغير غير مكلف. الصغير غير مكلف، فإذا تحلل في أثناء الإحرام قد يتحلل. وقلت لك القاعدة قبل قليل، قلت لك ما جاءك من الصغير فاقبل وما تركه فلا تطلب.
جزاك الله خير.
محمد صب للإخوان لين يقضي اللي نعم.
حاج يا شيخ أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. بعد ما رمى بعد الزواج صار الطريق زحمة لكن وصل الحرم متأخر وبعد مغيب الشمس، بعد صلاة العصر، بعد مطار أيضا زحمة، فما بقي إلا تقريبا مقدار خروجه من مكة حتى المطار أو المواقف، حتى خروجه من الحرم. لكن نفس الوقت هذا ما وجد سيارة تحمل، فأذن المغرب وهو جنب الحرم وذهب بعد الأذان، هل يلزم دم؟
أنا الآن تصورت السؤال أن رجلا أراد التعجل فرمى ثم نزل إلى مكة ليطول طواف الوداع ثم غابت عليه الشمس في مكة، فهل يجوز أن يغادر مكة أو لا؟
لكن هذا مع الزحمة.
بس هذا اللي حصل، هذا جاء سواء زحمة أو غير زحمة. الممنوع أن تبقى في منى إلى غروب الشمس وأنت بنية التأخر ثم يبدو لك بعد غروب الشمس أن تتعجل، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنك نويت التأخر فتأخر وغابت عليك الشمس، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية. أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس أو تأهبت للخروج ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في منى فاستمر في سيرك.
يعني ما اعتبر الخروج من منى
لا العبرة بالخروج من منى وأيضا العبرة بالخروج من منى لمن أراد أن يتأخر ثم بداله أن يتعجل بعد الغروب. أما من تأهب وحمل عفوه ومشى ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس فليستمر ولا عليه شيء.
بالنسبة لك باليسار اليد اليسرى
نعم
هل هو محرم أو المسألة خلافية؟
الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به كذا. الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به، أما لغير عذر فهو حرام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن الشيطان يفرح إذا أكلت اليسارك، لأنك تكون متبعا له مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة من هي، إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحا أكبر من كونه فعلا يفرح بأنك وافقته وخالفت من الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفته في هديه القول والفعل. فالمسألة ما هي هينة، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة إلى هذا. كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار، يقول الله نخشى من نوصف الكاس. الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن ها أوراق ما يشرب بذلك، خلت تتلوث. ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان من الزجاج، يمكن تمسكها في أسفلها بين السبابة والإبهام وتشرب. ثم قدر إنه ما أمك ولا هذا ولا إذا تلوثت فتوصل، ما هي مشكلة. لأن مدام عرفت أن حرام وأني أكسب إثما بالشرب بها فالحرام لا يجوز إلا للضرورة. إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس. إذا أمسك إذا وضعها على راحة اليمنى وأمسكها باليسرى انتهت الحاجة، لكن أنا ما رأيتها تدعو الحاجة لهذا. أنا جربتها بنفسي، أمسك الكاس من أسفل ولا يتلوث في الأرض، ثم إذا تلوث فلا الأمر تبقى خمس دقائق يزيد عليه التغسيل، فالأمر سهل. وكذلك الأخ اللي أعطى بالشمال هذا أيضا خلاف السنة، هو قد نهي عنه.
لكن هل في قول العلماء أنه جائز؟ هل في قول بعض العلماء جواز؟
بعض العلماء يرى الكراهة، ولكن يا أخي أنا بنصحك أنت وغيرك، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا لا تقول قال بعض العلماء، فالعلماء يخطئون في الفهم إن بلغهم الدليل، قد يخطئون في الفهم وقد لا يبلغهم الدليل، ربما يكون الدليل خفيا. ألم يخفى على الصحابة كلهم حديث الطاعون أما تعلم هذا؟ حديث الطاعون لما أقبل عمر على الشام قيل له إن الشام فيه طاعون، فوقف وجعل يشاور الصحابة ويأتي بالمهاجرين والأنصار ويشاورهم كلهم على حدة، وكلهم ما علموا بالحديث، لكن ولله الحمد وفقهم الله للصواب أن يكون الرجوع دون القدوم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، لكنه في حاجة غائبا فجاء فحدثهم بهذا، حدثهم بهذا الحديث. كل الصحابة خفي عليهم الحديث مع العلم بأنهم محصورون، كيف عاد بعد انتشار الأمة؟ فالعلماء لا ينبغي أن نعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هل في خلاف؟ ألم يقول بعض العلماء بكذا؟ إذا كان الرسول قال لنا هذا الكلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يشرب بشماله يأكل بشماله ويشرب بشماله، انتهى الموضوع. لو خيرت أي مؤمن أتحب هدي الرسول أم غوايات الشيطان؟ ماذا يقول؟ هدي الرسول.
لكن
قصدي
يا شيخ
من
بعض الناس ينسبون
لبعض
العلماء
عدم التقليد. ولو نسبوا يا أخي.
لا بس
متأكد يعني. لا نسبوا، أقول اتق الله. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن العلماء عند أبي بكر وعمر؟ وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرسلوا. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. منصوص على الأخذ برأيهما. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل لنا حجارة من السماء، كيف هذا الغير؟ ولذلك أنا الحقيقة يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا عندما أقول له قال رسول كذا وكذا قال هما بخلاف. سبحان الله، المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور. وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع. هنا إذا كان طريقا تغير فيها طريقا إذا شاء وضع شبكا، إذا كان في طريق في مزرعه نسمعه، لأن صاحب المزرعه لو شاء لوضع شبكا ومنع الناس. أما أن تكون المزرعه قد أحيطت بشبك، تبي أنت مثلا تقمز الشبك هذا وتمشي مع هذا، فهذا لا يجوز إلا برضا صحيح.
ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين، اليوم الثاني رمينا كمرات، وزميلي اشار علي ان يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم ارمي لليوم الثالث وامشي، هل يجوز هذا؟
يعني بقيت ليلة 13. رميت يوم 11
و
12
وبعد الساعة 12
في الليل
رمينا اليوم الثالث.
اي ما يصح،
ما
يصح. كان المفروض عليكم وانتم تريدون التعجل ان تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني.
لا يصح.
وعليكم الان اذا كنتم مسلمين على ما قال علماؤنا رحمهم الله ان يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء.
هذا الكلام من 3 سنوات.
ما يخالف. يعني هو دين عليكم فأوفوا به. لا قبل الثاني عشر من الليل. لليوم الآتي.
يا شيخ بالنسبة للكعب، الأهل يظهر
من
أشياء ضيقة.
نعم.
مجرد ثوب ضيق عن المرأة. فلو كيف الجواز ما
يقيد عدم الفرع الأشياء؟ لا، الكعب إذا كان الذي ظهر منه الآن ضيقا فهو يدخل في حديث نساء كاسيات عاريات، لأن الضيق اللي يصف مقاطع البدن لا يجوز للمرأة. والحقيقة أنه ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحذر من اتباع العادات التي لا تجلب لنا خيرا. لماذا لا نعتز بعاداتنا؟ هل نحن إذا ذهبت المرأة منا إلى بلادهم مثلا وهي عليها العباءة، هل هم يقتدون بنا؟ يلبسون عباءات؟ ما أظن هذا. كيف نحن نخضع لعاداتهم وهم يعتزون أن نخضعوا لعاداتهم؟ أما نعم إذا كانت عادات مفيدة أفيد من العادات التي عندنا فنعم، المؤمن يريد الفائدة إذا لم تكن في معصية الله. ثم إن ذل الإنسان أمام عادات الناس يوجب أن تذل نفسه، ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته قال إن من العادات أنه لا يخضع أحد لاتباع أحد إلا إذا شعر بأنه أقل منه، لأن هذه سنة الله أن الضعيف يتبع القوي، فلنكن أقوياء. لكن
أقوى اللي كانوا في غير بلاد يعني كان بداية التبرج، أصعب الأشياء أن المرأة ترتب عباءة ثم تخرج هكذا، حتى اللي لبس الكاب بعض تقول بقيت أيام وأسابيع وأنا ما أستطيع أن أنزعها وأنزل هذه الدرجة، فكأن خطوة هنا.
إيه ما في الشك، هو بارك الله فيك كل الانتقالات إلى العادات خطوة ولا لا يغرك ظهر الحال الحاضرة، كلها خطوة. حتى أن مثلا إذا تجد أول ما تلبس الكاب وتمشي بالسوق كأنها عريانة لأنها ما عرفت هذا الشيء، ثم بعد ذلك يلين هذا الشيء في قلبها يلين ثم يكون درجة إلى ما فوق.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح.